يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تم الكلام في باب الجهاد والأحكام المتعلقة بكتاب الجهاد وباب الجهاد. ندخل إن شاء الله تعالى إلى كتاب آخر وإلى باب آخر، وهو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من الأحكام المهمة في التشريع الإسلامي وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الوظيفة جاء التأكيد عليها بقوة في القرآن الكريم، وهي من الوظيفات أو الوظائف الأعمدة التي يبنى عليها الإسلام. ركز القرآن على ذلك، وركزت السنة الشريفة على ذلك أيضا. أما في القرآن فتوجد آيات متعددة تدل على هذه الوظيفة، وتدل على مطلوبية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتدل على راجحية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من هذه الآيات قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه آية واضحة الدلالة على راجحية ومطلوبية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ جعلت الخيرية لهذه الأمة، وأنها الأمة الخير بسبب وظائف ثلاث وعناوين ثلاث، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتؤمنون بالله. وبالتالي هذه الأمة بما كانت خير الأمم، بما كانت خير الأمم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. وبالتالي تفضيل هذه الأمة بهذا العنوان بناء على أمور ثلاث، منها اثنين هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا يدل على الراجحية، لو ما يدل على الراجحية يدل على الراجحية والمطلوبية. كذلك جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سياق منه الإيمان بالله تعالى، والإيمان في قباله الكفر بالله تعالى. صحيح، الإيمان بالله في قباله منه الكفر بالله تعالى. الإيمان توحيد والكفر كفران، وبالتالي جد مهم الإيمان بالله. جعل العمود الآخر بالإضافة إلى الإيمان بالله في عرضه، عمود رقم 2 هو الأمر بالمعروف، وعمود رقم 3 شنو هو؟ النهي بالمنكر. فهذا جعل في سياق واحد، هذا يدل على الأهمية لو ما يدل على الأهمية. يعني نقول جاء العالم علي والعالم محمد وزيد، واضح إن شاء الله. هذا يدل على لما تخلي السياق وتكثر بالعناوين المهمة، يدل لما تجي تخلي بعض العناوين الأخرى على الأهمية، عنوان على عنوان، نعم تترشح يعني هاي الأهمية ظهور سياقي، تترشح الأهمية من عنوان إلى عنوان آخر. وبالتالي لما يجعل كنتم خير أمة أخرجت للناس بلحاظ الخيرية، علة الخيرية واحد واثنين وثلاثة، أمر ونهي إيمان، هذا يدل على الراجحية والمطلوبية. وكذلك جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سياق منه الإيمان بالله، والإيمان بالله وزان ثقيل لمو زان ثقيل، وزان ثقيل هذا يرد يدل على راجحية الأمر بالمعروف شنو والنهي عن المنكر. هذه آية من الآيات. الآية الأخرى قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذه الآية ترون أن فيها ذم شديد، وقد تمثل هذا الذم الشديد بمن؟ باللعن. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. بني إسرائيل أكو قوم بهم مش بهم كافرين، جاء عليهم حكم، يا حكم اللعن، واضح؟ فالكافرون من قوم بني إسرائيل لعنوا. ما هي العلة؟ العلة في ذلك لأنهم ذلك هذا اللعن اللي جاءهم بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا من أهل المعاصي وأهل الاعتداء. ليش من أهل المعاصي وأهل الاعتداء؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أي يتناهون، شنو المعنى ماله؟ المعنى لم ينهى بعضهم بعضا، لم ينهى بعضهم بعضا إذا فعل البعض الآخر منكرا. واضح إن شاء الله؟ مو كانوا لا ينتهون، أنا مو تقول لأن الله أمرهم وما انتهوا الله لعنهم، هذا فرق. لا، يتناهون يتفاعلون، تناهى، واضح إن شاء الله؟ هذا يتناهون بمعنى شنو؟ لم ينهى بعضهم بعضا عن المنكرات التي يفعلها البعض في قبال البعض الآخر. لما ذولا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يستعملون صيغة النهي فيما بينهم، فكانوا من أهل المعاصي وأهل الاعتداء، فاستحقوا بعد ذلك اللعن. فاستحقوا بعد ذلك اللعن. نعتد الاستفادة الصغيرة. فأول شيء نحتاج هنا أمرين سريعين. أول شيء، ما كان في تلك الأمم وثبت في تلك الأمم يثبت في هذه شنو الأمم. واحد يقول حتى لو شيخنا إذا كان مشرع يعني راجحية أو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تلك الأمم، من قال أنه في هذه الأمة واجبة؟ نقول الأصل في الشرائع هو الاستمرارية والاستصحابية ما لم تنسخ، ويدل دليل عليه من على النسخ ولا دليل على النسخ. هي رقم واحد، نثبت ما كان هناك شنو ثبت هنا، صحيح؟ الرقم واحد. اثنين، هذا دليل الاستصحاب. اثنين، إذا ثبتنا أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمصالح والمفاسد مالتها سيرة عقلائية، بعد هذه السيرة العقلائية متى تتحدث؟ في زمان دون زمان آخر. فالعقلاء يسيرون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما هم عقلاء، ويبحثون عن مصالح ومفاسد نوعية. كذلك هذه السيرة ثابت عند المسلمين لولا ثابت، ولم يردع عنها المعصوم، فتثبت لو ما تثبت تثبت، واضح إن شاء الله. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بتلك الأمم، وإنما حتى في أمتنا الإسلامية. هذا رقم واحد. إحنا والآية طبعاً. اثنين، من قال أنه راجح؟ نقول كلش واضح، لعنة واللعن فيه ذم شديد ولا؟ والأصل هاي قاعدة مهمة، والأصل في اللعن هو الحرمة. الأصل شنو في اللعن؟ هو الحرمة ما لم يدل على التحقيق. الأصل في اللعن هو الحرمة ما لم يدل الدليل عليه من على الكراهة أو الاستحباب. واضح إن شاء الله. واحد لما يتبعك بعض الأساتذة تبعوا لفظ اللعن فوجدوه أنه بنسبة عالية جدا يدل على الحرمة، وأنه وضع علما للطرد عن رحمة الله. هو الطرد عن رحمة الله لغة، هو حرمة لا مو حرمة، حرمة إلا ما دل الدليل على الكراهة أو الاستحباب. وبالتالي من هذه الآية نستطيع أن نقتنص وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه آية رقم واحد. وآية رقم اثنين، وتوجد آيات أخرى متعددة تدل على ذلك. هذا بالنسبة للقرآن الكريم. بالنسبة للسنة الشريفة، الروايات كثيرة متكاثرة متضافرة بل ومتواترة، تدل على راجحية ومطلوبية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد ما نحتاج أن ندور سند، اللي يستطيع أن يفتح باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوسائل سوف يجد من الروايات ما تطيب له نفسه ويطمئن بالصدور والثبوت. وكلامنا إلى الآن في أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من هذه الروايات حديث محمد بن عرفة، سمعت أبا الحسن عليه السلام، أفهم الكل إذا أبا الحسن أطلق يعني بدون شيء عليه من يقصد، بدون قصة الإمام الكاظم عليه السلام، واضح إن شاء الله. أبا الحسن كنية مشتركة عند عدة أئمة، الهادي عليه السلام أبا الحسن، والإمام الكاظم أبو الحسن، والإمام الرضا أبو الحسن، ولكن إذا قالوا العبد الصالح أو أبو الحسن مطلقا إلى الإمام الكاظم عليه السلام، المهم لا فرق. سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول سلام الله على باب الحواج لتأمرن بالمعروف، هاتعفون بعد التو لتأمرون، شو الصير لتأمرونن، بعد شو الصير لتأمرن، صحيح يعني كلكم، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر. هذا بعد لتأمرن الله شنو يعلم نعم الأمور، واضح يعني يدل عليه من مو بعد الراجحية، بس الراجحية الاستحبابية، وإنما يا راجحية والمطلوبية وجوبية. لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم، أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. لو تسوون هاي الوظيفة لو لا تقولون نحن نترك هاي الوظيفة، تركتها هاي الوظيفة الله جل وعلا أهم شيء يجيب الشرار وين يتسلطون عليكم، بعد إيش قد ما يدعون الخيار يستجيب، يستجيب لما يستجيب الله جل لا يستجيب. وفي الحديث النبوي عن النبي الأكرم الأعظم صلى الله عليه وآله لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. هذه على الراجحية. ولكذلك في حديث آخر إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله، يعني شنو نازلة الذبيون. إذا واحد دبها على الله بتعبير العراقيين مو هذا قال عن ما بيتعبه فوت بشارع الرسول دول يعرضون ملابس خليعة، هذا كذا، هاي طالع شعرها، ذاك يغني، يعني ما له دعوة. عيسى بدينه وموسى بدينه بتعبير العرف. لا، في الحديث شو يقول؟ يقول إذا أمتي تواكلت، يعني مثلا مو شخصية، لا هاي الحالة العامة، تواكلت الأمر بالمعروف، تواكلت شنو؟ يعني اتكل بعضهم على بعض في هذه الوظيفة، آخر شيء تترك لو ما تترك، يقول فليأذنوا بوقاع أو بوقاع من الله، راح تجيهم نازلة كبيرة نستجير بالله. إذن هذه الآيات والروايات تدل على الراجحية، تدل على المطلوبية الشديدة لوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآيات المذكورة في كتابه العزيز جل وعلا رب العزة والجلالة هي عليك السلام هي على قسمين، الآيات التي تذكر في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شنو بقسمين. القسم الأول تدل بصراحة على وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صبحكم الله بالخير مولانا. الأخرى تدل بصورة ولكن غير صريحة، يعني مو بدلالة مطابقية وإنما بدلالة شنو تضمنية، بدلالة شنو تضمنية. إذن الآيات وكلها في سياق واحد لتدل على هذه الوظيفة، إما آيات صريحة تدل بالمطابقة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعضها لا، آيات تتضمن معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هذا خطاب لرب البيت ولرب الأسرة، يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، أو هذا للنفس، وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وبالتالي هذه وظيفة أنه الإنسان يقي نفسه صوب نور على نور، ما يخالف ومو يأمر نفسه إلها عنه، ولكن أهليكم شنو؟ أن وظيفة اتقاء الأهل للنار وجعلهم على الصراط السوي هو من خلال شنو؟ التوجيه لهم بأداء الواجبات وترك المحرمات. وهذه الوظيفة وهي وقاية الأهل وحماية الأهل وتحصين الأهل لا تكون إلا من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمرهم بالواجبات وأنهاهم عن المنكرات، وبالتالي بذلك تكون لهم الوقاية ولا تكون لهم الوقاية من نار جهنم. إذن هنا وظيفة ومسؤولية رب الأسرة للحفاظ على عائلته وأبنائه ووظيفته في وقايتهم من نار جهنم لا تكون إلا من خلال أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. بالتالي هذه الآية تدل على راجحية هذه الوظيفة ولكن بدلالة شنو؟ تضمنية، بدلالة تضمنية أو التزامية. الآية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا آمنوا هم، عملوا الصالحات هم، ولكن تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، يعني هذا التواصل تفاعل، وهذه الصيغة تستعمل علما للمشاركة بين الطرفين. يعني علما أتواصل ويا نفسي بالحق لو ويا الآخر، تواصل بالحق وتواصل بالصبر وياي لو ويا الآخر. وهذا الحق والصبر كيف يتم التواصل بالحق؟ من خلال توجيه الآخر إلى الحق، ومن خلال توجيه الآخر علما إلى الصبر، ومن خلال الأمر بمن يعني بالمعروف. فإن الأمر بالمعروف يؤدي شنو إلى مسألة التواصي بمن بالأمور الحقة، والتواصي بالصبر في قبال شنو أنه الإنسان التذمر والكفران للنعمة والانهزام في الشدائد أو في محاربة الشيطان أو في المجتمع. وبالتالي وظيفة التواصي بالحق في قبال شنو الابتعاد عن الباطل، والتواصي بالصبر في الأمور المختلفة في قبال العدل وفي قبال شنو الصفات الذميمة الأخرى من النفرة والنفور وارتكاب المعاصي، والصبر على الطاعات خير من ارتكاب شنو المعاصي. هذه الوظيفة تواصي بالحق تواصي بالصبر لا تكون إلا من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه آية أخرى كذلك قلنا تدل بالتضمن أو بالالتزام على وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرة نستدل عليه بصورة صريحة ومطابقية كما في الآيات المذكورة يعني قبل قليل، وكذلك تدل عليها آيات أخرى بدلالة التزامية أو تضمنية كما هي الآيات التي ذكرناها. الآيات التي يعني تتناول مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آيات كثيرة، ولا يكون يعني السرد لكلها من قبل المصنف حفظه الله. يقول هذا بعد راح يخرج عن الغاية اللي احنا نريد نأخذ معلومات نأخذ استدلالات نأخذ يعني أفق عرضي وطول، فلما نكرر ويصير سرد أخاف يصير ملل، لذلك ما يذكرها، ولكن يذكر بعض الآيات الأخرى راح نذكرها ونعقب عليها بسرعة على مود نوصل للآية الأساسية. من الآيات التي يذكرها وتدل على فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسم الله الرحمن الرحيم، هاي اللي قبل قليل ذكرها اللي هي من القسم الأول. طبعا بعد راح نطب كم قسم صار عندنا للآيات، قلنا قسمان، القسم الأول تدل بصراحة والقسم الثاني تدل بمن به تضمن. فنتناول بعض الآيات الصريحة. آية قبل شوية ذكرناها بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس، الخيرية بيش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فإن دلالته هي الحث، يعني هذه الآية أو القسم الأول، فإن دلالته هي الحث على الوظيفة المذكورة وأن التحلي بها موجب بخيرورة الأمة خير الأمم. آية أخرى
ليش ما أكدت
تؤمنون
بالله
وتأمرون بالله والأول متركب على الإيمان؟ إيه بلي سه. الواو ما تفيد الترتيب، الواو ما تفيد إلا شنو اجتماع الوظيفة. نعم لو كان ثم فاء شنو نقول أكو ترتيب واضح إن شاء الله تعالى، وبالتالي المطلب مال الترتيب والإشكالية وليش ما خلى الإمام هذه تشكل شفت إذا عدنا الواقف فقط المشارك وظيفة المشارك. بلي ليسوا سواء بسم الله الرحمن الرحيم آية أخرى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر. نقدم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين. هذه تدل على الند والحث على وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه الأمة وصفت بأنها هي التي تسارع بمن بالخيرات، وهذه الأمة صالحة الأمة صالحة صالحة من الأمم الصالحة. كذلك قوله تعالى الذين يتبعون النبي الأمي، هذا مدح له مدح واحد. آية عندنا ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وهنا شي يقول يمدح الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، شبيهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذا كانت من سيرة النبي صلى الله عليه وآله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مقدمة رقم واحد، والاستنان بالسنة واتباع النبي والأسوة يلزم علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه بيش مثل ذلك راجحية. وهكذا بقية الآيات نقرأها بسرعة. قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، وواضحة في مسألة الراجحية والنذ والمطلوبية. فالصفات تشوفون صفات مهمة، أن هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة يطيعون الله، هؤلاء التي سوف تشملهم شنو؟ الرحمة الخاصة الإلهية. وعلى هذا المنوال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الصفات المهمة. وهي آية أخيرة نقرأها لعله ولو خايفين بعد. آية أخرى الذين إن مكناهم، فهي آية مهمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهذه يعني رفع مستوى والوظيفة اللي هي أمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى كما في الآية التي قبلها في مستوى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إقامة الصلاة، الإقامة هي الإدامة للصلاة، صلاة الجماعة وصلاة الفرادة، وإيتاء الزكاة هي الزكاة عبارة عن العبادات المالية المهمة، هاي العبادات النوعية اللي هي روحية وجسدية، وهاي عبادات مالية في عرضها جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهكذا في الآية الأخرى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه الوصية مال من؟ وصية لقمان لابنه. وهكذا كل هذه الآيات تدل على راجحية ومطلوبية وأهمية مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه كل الآيات من القسم الأول. القسم الثاني بعد الآيات اللي ذكرناها للقسم الثاني اللي هي قبل قليل، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، مثلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين، وهكذا من الآيات اللي قلنا بدلالة تضمنية أو استدامية. بس تطبيق بعد عليكم احنا ودنا أخذ من وقتنا هاي الآيات السوحة للتطبيق. قال هذه بعض أمثلة القسم الأول اللي هو تدل على وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمن؟ بالدلالة المطابقية والصراحة. أما ما يمكن ذكره في القسم الثاني فهو كما يلي. ثاني شفت هذه آية رقم 80 اللي قدامكم بعد مو من القسم الثاني. يا قسمها بسم الله الرحمن الرحيم، خلنا نقرأ الآية. آية رقم 80 اللي هي آل عمران 104. بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. هاي من يقسم أم الصراحة لهم التضمن والالتزام. ها؟ هاي صريحة صحيح؟ فهو اشتاقين لعله يعني هاي. وأما ما يمكن ذكره في القسم الثاني فهو كما يلي. ما أدري يعني هاي شو هذي لعله. لا مو كما يلي دي يشرح على القسم الثاني. هاي من القسم يا قسم الأول. أنا أقول شو كنت بقول الثاني ما أدري. يعني راجعت شوية يعني. المهم هاي العبارة تخلى عليها علامة استفهام. هذه الآية اللي راح نتناولها هذا سهل وإن الأمر سهل كما يقال، إنه هذه الآية تدل بالمطابقة. نقرأ الآية لأن هاي بها بعض المطالب واللي حيكملها إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بس هذه الآية واحد يستطيع اللي صار في بالي، هذه الآية هم من القسم الأول هم من القسم الثاني. ولتكن منكم أمة شنو؟ يدعون إلى الخير، والدعوة إلى الخير لا تكون إلا بمن؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صحيح؟ الدعوة إلى الخير. وبالتالي بالقسم الأول من الآية هذا المقطع تدل بالدلالة الالتزامية أو التضمنية على الأمر بالمعروف، بعدين هم تقول ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبالتالي هذه إذا نظرنا إلى الآية بالنحو التجزئي ممكن نقول تدل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالقسم الأول يدعون إلى الخير والدعوة إلى الخير لا تكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالدلالة المطابقية وأولئك هم المفلحون. هذه واضحة الآن إن شاء الله. خلنا نطبقها. هذه الآية تقرر حقيقة مهمة جدا في المجتمع الإسلامي، ولعل هذه الحقيقة هي الحقيقة من الحقائق المهمة، بل هي الحقيقة الأهم وهي الركيزة الأساس في البناء البنيوي للمجتمع الإسلامي. شنو هاي الحقيقة؟ التشريعات الإسلامية والسماوية في المنظومة الإسلامية وفي التقنين الإسلامي وفي القرآن وفي السنة، التشريعات هي على مستويين، وكما هو واضح مرة العبادات توجه بالنحو الفردي، بالنحو الفردي أنت أقم الصلاة، أنت أقم الصلاة، أنت أقم الصلاة، أنت أقم الصيام، أنت زكي، أنت خم. وبالتالي النظرة التشريعية إلى كل فرد فرد باستقلاله عن الفرد الآخر، وهذه نظرة فردية، لا مو نظرة فردية، نظرة فردية تعددية، نظرة فردية تعددية، واضح إن شاء الله. يعني نظرة إلى جميع الأفراد بلحاظ الشمول لكل فرد فرد بالاستقلال عن الفرد الآخر. نعم التشريع الإسلامي يشمل الجميع، ولكن للنظر للجميع بأي بلحاظ كل فرد فرد. فتأتي الخطابات المتعددة على هذا النحو من الصلاة والصيام والزكاة والخمس إلى آخره. هذه نظرة رقم واحد، النظرة التعددية الفردية الشخصية سميها. ونظرة أخرى، لا، نظرة شمولية مجموعية نوعية، نظرة شمولية مجموعية شنو؟ نوعية. النظر للإسلام ككل متماسك، كوحدة متماسك. النظر للمجموع بما هو مجموع، وهي هيئة نوعية لمو نوعية، هيئة نوعية. فرق أنا مرة أنظر إلى الشجرات في البستان شجرة شجرة، هاي نظرة لمو نظرة. مرة أنظر إلى كل الأشجار بما تشكله من بستان جميل، صحيح؟ هاي النظرة هي النظرة المجموعية والحكم على المجموع بما هو مجموع. هذا يختلف عن الحكم الفردي التعددي الشخصي. والله إن شاء الله مسألة النظرة النوعية أكد عليها أهل البيت، أو مسألة المجموع بما هو مجموع، أو مسألة النظرة إلى الإسلام بما هو وحدة متشاكلة متركبة متجانسة متداخلة، كلش مهمة. الرواية المعروفة هي في مسألة المعاصي، جاء أحدهم إلى الإمام الصادق، هذه الرواية في يعني خاطر القديمة جدا، فقال يا سيدي يعني أنا أرتكب المعاصي، المجتمع شو خصة؟ واضح إن شاء الله تعالى. مثل ما يقولون أنا فوق ما أثر على غيري بالمعاصي بالمنكرات. الإمام سلام الله عليه قال يا فلان أرأيت إذا ركبت السفينة مضمونة وكنت جالس في السفينة؟ ثم الإمام يصور له يقول له لو عملت على خرم السفينة بمثقب أو كذا تغرق أنت، لو غرقت تغرق كل السفينة. ها السفينة وبمن فيها، مو بس أنت واحد إذا طلعت السفينة الآن وقال أنا بمكان قاعد بالسفينة الآن أريد أن أأتي بتعبير ندريل يعني أو جهاز مثقاب وأجي أثقب المكان اليمني، أنتوا شغلكم حرية هذه، أنا أريد مكان المنطين يا متر في متر أثقبه، نقول له لا أنت تثقب مكانك وأنت راح تغرق، تعبيرنا روح وأنا أدري روح روح، ولكن هذا الجزء من كله ممكن ويؤثر لو ما يؤثر، وكل السفينة تغرق لو مو كل السفينة، كل السفينة تغرق، وبالتالي هذه المرات الشبهات اللي تجينا إن شاء الله على الشبهة انه انا حر بتصرفي واني ما اذي احد وتشوف الصوبيه تقول هاي شيء مكتسب العباده الفرديه انت بينك وبين ربك ببيتك، اما اكو امور نوعيه مجموعيه هل تؤثر لو ما تؤثر؟ تؤثر. في روايه المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذا يشير الى الحاله المجموعيه. روايه اخرى عن الامام الصادق المؤمنون في تبارهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، جسد واحد لا متعدد، واحد جسد إذا اشتكى منه اشتكى الجسد تداعى له سائره بالسهر والحمى، وبالتالي هذا الجسد وحدة واحدة، وهذا الجسد شوف شلون يتأثر إذا أي عضو بالجسد اشتكي، يشتكي الجسد لو ما يشتكي الجسد يشتكي الجسد، وإذا أكو مرض يصيب الجسد بما هو جسد تتأذى الأعضاء وما تتأذى الأعضاء، فأكو ترابط كما أن هناك ترابط فيزيولوجي وبيولوجي بين الأجزاء المختلفة للبدن فتكون البدن، فإذا تأثر الجزء تأثر البدن، وإذا تأثر البدن تأثر منه الجزء، كذلك المؤمنون يترابط بعضهم مع بعض في المجتمع الإسلامي، وأنه إذا تأذى المؤمن تأذى الإسلام، وإذا أصاب الإسلام والهيئة المجموعية للمجتمع المسلم شيء تأذى منه المؤمن، وهي النظرة مجموعية لمو مجموعية، هاي نظرة مجموعية شنو شمولية. مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي من المسائل شنو ذات النظرات شنو الشمولية المجموعية. نعم أكو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر في أمور استقلالية بسيطة فردية، ولكن تقول الآية شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم شنو؟ أمة يدعون إلى الخير ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبالتالي تريد أن تشير هذه الآية إلى مسألة مهمة جدا، وأن هناك نظرة شمولية مجموعية إلى المجموع بما هو مجموع للإسلام أو للمجتمع الإسلامي بما هو هذا المجتمع، لابد أن يكون مجتمع آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، هذا واضح إن شاء الله تعالى. ولتكن منكم حتى راح نجهو عليه
لا يدل على الواجب على البعض،
هو راح نجهو إن شاء الله تعالى. قال ولتكن اللام لام الأمر وكينونة تدل على المطلوبية الشديدة، هذه منكم احنا قررنا الخطاب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطاب نوعي، واضح إن شاء الله. حتى تقول الآية بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة مو يدعون إلى شيء، هذه منكم ما هي المن هنا؟ المن فيها احتمالات، المن شنو فيها؟ الاحتمال الأول المن تكون تبعيضية، المن شنو؟ أكلت من الرغيف، أكلت من الرغيف، شنو أكلت من الرغيف؟ يعني بعض الرغيف، صحيح؟ أكلت من الرغيف يعني بعض الرغيف، وهكذا على التبعيضية وضعتكم. وأكو المن مرة مو تبعيضية، المن بيانية، المن شنو نسميها؟ بيانية، يعني تبين هذا الشيء من هذا الشيء، مو صحيح؟ يعني نقول خاتم من فضة، خاتم من فضة يعني شنو؟ خاتم من فضة يعني بعض الفضة، وشنو؟ بيان لحقيقة، يعني خاتم هو فضة، خاتم هو فضة، صحيح؟ فإذا من إلها عدة استعمالات ومعاني، منها البيانية ومنها شنو؟ التبعيضية. لو جئنا على المعنى الأول اللي هي شنو؟ التبعيضية، التبعيضية راح تكون الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يعني وليكن بعض منكم راح يصير بعض يعني ولتكن بعض من أمتكم صحيح منكم شيلوها شو تخلون بعض يعني وليكن بعض من أمتكم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فراح يصير تبعيض لهم متبعيض واضح إن شاء الله هذا عليها معنى معنى رقم واحد ولكن هذا المعنى طبعا لو ذهبنا إليه فهذا راح يخالف المشهور لا هو يخالف مشهور ما ذهب إليه الفقهاء وأن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي وظيفة منتشرة وموجهة إلى جميع المكلفين وليس إلى البعض دون البعض الآخر واضح إن شاء الله إذا لو قلنا بأنها تبعيضية للزم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجه للبعض دون البعض الآخر ولكن المشهور يقول أنه لا وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجه لمن إلى الكل وليس إلى البعض دون البعض الآخر فتصدم لو ما تصدم خلنا نقول لا من هنا مو تبعيضية من إيش راح تكون بياني راح يصير المعنى ولتكن منكم أمة يعني ولتكونوا أمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر فاعلة للخير يعني تشبيه أن كل الأمة لابد شنو أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتفعل هاي يعني ولتكونوا أمة هاي ولتكن منكم أمة إيش راح يصير معناها ولتكونوا أمة فاعلة للخير آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر والخطاب إلى الجميع بما هو جميع يعني بكل فرد فرد مو إلى مجموع دون مجموع آخر إلى بعض دون بعض آخر وإنما الخطاب إلى كل الأمة وكل الأمة مخاطبة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم البعض لعله يتخلف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب شنو مو الاقتضاء وإنما بسبب حصول شنو المانع يوجد مانع مجنون ما يقدر واحد ما يفهم أمر بمعروف ونهي عن المنكر يؤمر منه ولا يعني فالاقتضاء والخطاب موجه إلى الكل ما موجه موجه إلى الأمة لا ما موجه حتى بعض الدمانة بعض قصور بعض تقصير هذه مسألة شنو أخرى وبالتالي بناء على كون المن بيانية سوف يكون الخطاب موجه إلى الجميع وإلى الكل وإلى كل الأفراد وهذا مع المشهور لا مو مع المشهور مع المشهور صار عندنا من إما بيانية وإما شنو تبعية المصنف حفظه الله شيخ الأستاذ يقول ولكن كما أنه التبعيضية واجهة المشهور كذلك من البيانية تواجه إشكال آخر شنو شيخنا الإشكال الآخر قال استعمال من على نحو البيان لعله يجي احتمال وجيه أنه استعماله متأخر استعماله شنو متأخر والسابقون من الحرب الأقحاح لم يستعملوا من للبيان هذا ما يذكره من البيانية حتى يبنى عليها ولتكون أمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر هذا المن وهذا الاستعمال مستحدث وليس الاستعمال السابق إن شاء الله هو يقول هكذا بس الميل الوجداني لا هذا مو تام ولعله من البيانية راح تكون أقوى في الدلالة ويعني متبادر من هذا المعنى وخاتم من فضة وخاتم من حديد إلى آخره هذا البيانية فأنا ما راجعت الشعر العرب ما لحقت أراجع ولكن لا كأنه مو مستحدث المهم الإشكال الذي يوجهه لمن البيانية ويوقف عملها أن هذا الاستخدام من البيانية هو استخدام مستحدث واستخدام جديد وليس باستخدام قديم واضح إن شاء الله وبالتالي ما طول مستحدث بعد إحنا ما نستطيع أن نقول في عصر النص كان هناك من بيانية حتى نقول إن المعنى نزل على من البيانية فأريد هذا المعنى لله تعالى أو لتفسير المعصوم في ذلك بس شو لعنى إذا المشهور يصطدم بمن من التبعيضية تصطدم بمن ومن البيانية تصطدم بمن لأنها مستحدثة صحيح هكذا يوجه الشيخ الأستاذ رحمه الله يقول من البيانين نرفع ايدنا عنها، من البيانين شنو نرفع ايدنا عنها ونروح على من يا هي ها التبعيضية. يعني من التبعيضية شلون راح يصير مشكلة أن الخطاب راح يصير للبعض دون البعض الآخر، وهذا خلاف المشهور يوجه ذلك البيان. التالي يقول لا، نحن نقول أن الخطاب صحيح موجه إلى الجميع بداية، وهذا يقوله المشهور يعني، ولكن هذا معناه إذا الكل قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا راح يؤدي إلى مسألة اضطراب في النظام، وبالتالي على الدولة الإسلامية، هذا حكم موجه إلى الدولة الإسلامية، أن تجسد هيئة تأمر بالمعروف وتنهى عن من عن تنهى عن المنكر. وهذه لأي بعض المجتمع أو بعض المجتمع بعض، وإن كان الخطاب للكل، ولكن لا بد على الحكومة الإسلامية أن تجد بعض، هذا البعض وظيفته هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الذي يؤدي هذه الفريضة في وسط المجتمع. يعني أقرب إلى ذلك، يعني أقرب إيش كأنه شيء في هذا الشيء، ولكن نفس شيء من ذلك، والوجدان تعلقه. وهذا الأمة المجاز بعد إبراهيم، لما كان إبراهيم أمة بالوضع الحقيقي والاستعمال الحقيقي المجموع، كان إبراهيم أمة، هذا بعد استعمال مجاز واضح إن شاء الله تعالى. يقول له أنت أمة في هذه، رجل أمة في رجل صحيح، ورجل في أمة، مجاز لأمة مجاز مجاز. المهم في نفس الشيء من ذلك، بعد كل واحد بتحقيقه مستقبلا يجد أنه يعني أيهما يميل إليه، هذه البعضية تكفي لإصلاح المجتمع أم لا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي وظيفة ليست متحققة بالبعض دون البعض. المهم بعد إلى هنا يعني خلينا نقول تحقيق الاستدلال، وأنتم أراكم بقى شنو قد ما شبهة ونظر هذه الشبهة. الشبهة في المقام هي بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية لعله يقال في المقام أنها تقول كل مؤمن يعني حاله بحاله، خليه بمن نفسه وما له دعوة بالباطن، وهذه تتعارض مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجه إلى الآخر صحيح، وبالتالي في جاي الآية يقول لك لا، الآخر شنو تركه لا مو تركه، تركه عليكم أنفسكم، يعني التزموا أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنت من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، أنت تهتدي لنفسك وعليك نفسك، و يعني لا تزر وازرة وزرة أخرى، كل واحد كل تعبير الأراد، كل الشمعة الجمين من الشراعة من الشراعة، كل واحد بحاله. وهذه تجي شنو الآية يعني، فتقول أنه كل واحد إصلاح نفسه على نفسه وليس عليه إصلاح المجتمع، واضح إن شاء الله. ويرده يعني يرد هذه الشبهة أن هذه الآية توجه بتوجيهين، إما أن يراد منها أنكم عليكم في وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل وظيفة وأصل التكليف، أما الثمار المترتبة على ذلك والتثمير والتفاعل والاستجابة فليس لكم من الأمر شيء، إنما عليكم التكليف، إنما عليكم أداء وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما عليكم هذه المسألة. أما ينصاعون أو ما ينصاعون، يطيعون لو ما يطيعون، ينتهون عن المسألة هذه أو لا ينتهون، هذا بعد عليكم. يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنتم ما لكم دعوة، تأمروهم إنه هؤلاء عن المنكر، بعد الاستجابة عليهم وليست عليكم، بعد أنتم ما راح تتحملون أصرهم، ما راح تتحملون شنو أصرهم، هذا واضح إن شاء الله. هذا التوجيه رقم واحد، ولذلك لا تتألموا ولا تحزنوا فإنكم غير ملزمين تعبير الشيء ولا مطالبين بهدايتهم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله اللي يهدي، إذا هو بعد مشلب وما يريد يجي للطريق أنت عليك تأدي الوظيفة، والله سبحانه وتعالى هو اللي يقضي، هذا اختياريته ماذا تقتضي بنفسه هو اللي راح يتصرف على أساسها. بل أو توجيه آخر السادة الثاني، هذا أقرب التوجيه الآخر. لا المراد يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يريد أن يبين مطلب أنه هذا المطلب يعني مطلب الآية أنه الإنسان بضلاله، يعني الإنسان بضلاله الشخصي هو الذي يوجب البعد عن طريق الهداية والصواب والرشاد، هذا المطلب يريد بينه أنه الإنسان إذا ضل سوف يضل عليه من على نفسه، وهذا الإضلال النفسي هو السبب الموجب لتركهم طريق الهداية والرشاد. واضح إن شاء الله تعالى. و ابتداءً تأثر من السلوك بعد، هو هذا ضال مو ضال، ضال يعني يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هؤلاء بسلوكهم المنحرف ابتعدوا عن الصراط السوي، وبالتالي ليس عليك من الأمر فيه شيء. إذن إما الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني، الاحتمال الأول أقوى أنه نتيجة الانحراف والضلال اللي هم بيها ما لك دعوة، أنت عليك تأدي الوظيفة الاستجابة. شوف الفرق بين الوجهين، الأول يقول الاستجابة وعدم الاستجابة بعد مو يمك يا أيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتالي ما ذكرتموه من أن هذه الآية تعارض تلك. لا لا بالعكس، هذه الآية تكمل تلك الآية، تلك الآية تقول أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، تبين أصل الوظيفة، وهذه الآية تبين أنه التفاعل مع الوظيفة سواء كان إيجابي خذ نور على نور، إذا كان سلبي بعد أنت ما تتحمل أثر هذه المسألة السلبية، وإنما يقع عاتقها على نفسه الأشخاص الذين لا يستجيبون إلى المعروف ولا ينتهون عن المنكر. الشيء الثاني لا تريد أن تبين مطلب آخر، هذا احتمال آخر، أن هؤلاء ابتعادهم وانحرافهم عن الطريق السوي بسبب الضلال الذي يعني ساروا عليه واستمروا شنو عليه، وبالتالي بالاحتمال الأول أو الثاني يندفع الإشكال والشبهة المذكورة في المقام. واضح إن شاء الله. بخلنا نطبق هاي الشبهة لأن كلها ما نقدر نطبق وطولنا عليه من على 47 درس. ثم أنه آخر شيء يعني، ثم أنه قد تخطر في الدين شبهة المعارضة بين النصوص الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذ قد يفهم منه أنه على الإنسان شنو إصلاح نفسه وليس عليه إصلاح الآخرين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ولعل الجواب واضح، فإن المقصود من الآية الأخيرة شنو المقصود؟ أحد احتمالين، فإما الاحتمال الأول أن يكون المراد أنكم لو أمرتم غيركم بالمعروف ولم يجده، يعني لم يفيد ما فاده، ولم يجده ذلك فلا تتألموا ولا تحزنوا فإنكم غير ملزمين ولا مطالبين بهداية من لا يرغب في الهداية، وهي على هذا تكون على منوال قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث شنو أتفا، يعني لا تهلك نفسك يا نبي الله يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه محمد وعلى. أو يكون المراد أنه لا ينبغي أن يكون ضلال من ضل من الناس موجبا لترككم طريق الهداية والتأثر بالسلوك الضال، يعني زي يقول إذا هؤلاء ظلوا وأظلوا وانحرفوا هذا ما راح يكون شنو إلا تام علما لضلالتكم، ما راح يأثرون بكم يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا أنتم على الهداية هؤلاء شنو ما راح يأثر، ما تؤثر ضلالتهم على هدايتكم. واضح. ووجه آخر لعله أن الضلال يعني هنا بلي هذا الوجه الثاني، الوجه الأول والوجه الثاني نطور عليكم، الوجه الأول هو الأقرب في المقام وترد بذلك الشبهة. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.